الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. انتقد رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الأحد السياسيين الأمريكيين الذين دعوا إلى استبداله، وطالب فرنسا بالاستئذار لسعيها هي أيضا إلى عزله. وقال المالكي في مؤتمر صحفي أن عضو مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون ورئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس كارل ليفن يتحدثان عن العراق وكأن العراق ضيعة تابعة لهما. ودعا المالكي كلينتون وليفن وهما من الحزب الديمقراطي إلى العودة إلى رشدهما بحسب تعبيره. كما انتقد رئيس الوزراء فرنسا التي قام وزير خارجيتها برنار كوشنر بزيارة بغداد مؤخرا وطالب باعتذار فرنسي.
بالأمس أنتم كنتم تصطفون مع النظام السابق، اليوم فرحنا بكم عدتم لتصطفوا مع الذين كانوا ضحايا النظام السابق، ولكن يجب أن تحترموا هذه اللياقات والعلاقات، ونحن نطالبه بالاعتذار عما صدر منه من تصريحات. نطالب الحكومة بالحقيقة، ولا نطالب وزير الخارجية، نطالب الحكومة الفرنسية أن تقدم الاعتذار بهذا الشأن.
وكان كوشنر صرح في حديث نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية الأسبوعية اليوم أنه اتصل بوزيرة الخارجية الأمريكية كونديزا رايز، وشدد خلال الحديث على ضرورة استبدال المالكي. وقال أيضا أن الولايات المتحدة فشلت في فهم الصراعات القديمة في العراق بحسب تعبيره. أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الأحد أن بيانا مشتركا سيصدر عن أحزاب الاتفاق الرباعي والحزب الإسلامي العراقي في وقت لاحق، يتضمن تلخيصا لجميع النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الأحزاب الخمسة. وتوقع المالكي في مؤتمر صحفي أن يسهم الاتفاق في ملء الحقائب الوزارية الشاغرة.
هذا الاتفاقات السياسية التي تمت الآن والتي سيعلن اليوم عن بيان بخصوص ما اتفق عليه سيكون كفيل بإجراء عملية التعويض عن كل الوزارات التي هي شاغرة حاليا، رغم أن الحكومة مستمرة ورغم أن النصاب موجود ولم تتأثر أعمال الوزارة بشيء، ولكن إملاء الفراغات لا بد منه.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الحزب الإسلامي نفيه موافقة الحزب على الانضمام إلى التحالف الرباعي الجديد. وكان الحزب الإسلامي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رفض مقترح الأحزاب الأربعة بالانضمام إليها، قائلا أن مثل هذا التحالف لن يكون هو الحل للأزمة السياسية في العراق. ويضم التحالف الرباعي حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي والحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. قال الجيش الأمريكي إنه ألقى قنبلة موجهة على منزل في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين اليوم بعدما احتمى فيه 12 مسلحا اشتبكوا مع القوات الأمريكية في المنطقة. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن مصادر في شرطة سامراء وأخرى طبية أن 7 مدنيين قتلوا في عملية القصف. ولكن المتحدث العسكري الأمريكي المقدم مايكل دونيلي أوضح أن اشتباكا وقع عندما اندفع المسلحون 12 داخل مبنى كان الجنود الأمريكيون يستخدمونه للمراقبة، وفتحوا النار عليهم ثم فروا بشاحنة فلاحقتهم طائرة بدون طيار، وشوهدوا يدخلون المنزل الذي قصف لاحقا. وقال المتحدث العسكري الأمريكي إنه لا يستطيع أن يؤكد مقتل 7 مدنيين، ولكنه يستطيع أن يؤكد أن المهاجمين 12 أو نحو ذلك دخلوا المنزل بعد هجومهم على الجنود الأمريكيين. تظاهر عشرات الصحفيين الفلسطينيين اليوم الأحد أمام مقر نقاباتهم في مدينة غزة احتجاجا على الحملة التي تشنها حركة حماس ضد وسائل الإعلام، ورفع الصحفيون المتظاهرون لافتات تدعو إلى الوحدة ضد ما وصفوه بالانتهاكات التي ترتكب ضدهم وضد حرية التعبير. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين شمس عودة قوله إن ليس من حق أحد أن يعطل عمل الصحفيين. ويأتي الاحتجاج بعد يوم على محاولة القوة التنفيذية الموالية لحركة حماس اعتقال عضو مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين صخر أبو العون، الذي انتقد بشدة موقف حماس من وسائل الإعلام. قال مسؤولون صوماليون أن 5 أشخاص بينهم طالبان قتلوا اليوم الأحد وأصيب 9 آخرون في سلسلة من التفجيرات شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو. وقال محمد أحمد فرح مدير مدرسة الطالبين أنهما قتلا في انفجار قرب المدرسة، وأعلنت الشرطة أن إسلاميين مسؤولون عن التفجيرات. حث مبعوث الاتحاد الأفريقي سالم أحمد سالم اليوم الأحد جميع أطراف النزاع في إقليم دارفور غربي السودان على الالتزام بوقف لإطلاق النار لدعم مفاوضات السلام المقررة في تشرين الأول المقبل. ونقلت وكالة رويترز عن سالم قوله إن أي اتفاق يجب أن يوافق عليه جميع سكان دارفور كي يكتب له النجاح. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل نظم ياسين آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. محادثات متواصلة للزعماء العراقيين في إطار المساعي الرامية إلى حل الأزمة السياسية. فيما يواصل الزعماء العراقيون محادثاتهم لحل الأزمة السياسية التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية، أكد الرئيس جورج دبليو بوش أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تحقق تقدما في العراق، معربا عن الأمل بأن الظروف على الأرض يمكن أن تتغير. هذا في الوقت الذي أعلنت القوات البريطانية المتمركزة في جنوب العراق الأحد انسحاب إحدى وحداتها من مركز التنسيق المشترك مع الشرطة العراقية وسط البصرة وإعادة نشرها خارج المدينة. الزعماء العراقيون وفي إطار المساعي المتواصلة لحل الأزمة السياسية عقدوا جولة أخرى من المحادثات في مقر إقامة الرئيس جلال طالباني في بغداد مساء السبت، وشارك في الاجتماع نائبا رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري كامل المالكي، بالإضافة إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وقال بيان لرئاسة الجمهورية الأحد إنهم ناقشوا القضايا العالقة والمسائل المفصلية التي تعترض سير العملية السياسية في البلاد على حد تعبيره. كما جرى خلال الاجتماع بحث ما وصفت بالمعوقات الأساسية والقضايا الخلافية وآلية معالجة الأزمات الحالية وتحريك الوضع السياسي الراهن بحسب ما ورد في نص البيان. وفي تطور ذي صلة صرح المالكي الأحد بأن بيانا مشتركا سيصدر في وقت لاحق عن المحادثات التي شارك فيها الحزب الإسلامي العراقي، مشيرا إلى موافقة هذا الحزب الذي يتزعمه الهاشمي إلى الانضمام إلى الاتفاق الرباعي الذي يضم الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي. لكن موظفا في المكتب الإعلامي للحزب الإسلامي العراقي نفى أن يكون الحزب انضم إلى الاتفاق الرباعي أو أن تكون لديه النية للقيام بذلك بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. وكان رئيس ديوان الرئاسة العراقية نصير العاني صرح في وقت سابق الأحد بأن وثيقة وطنية ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا استمرار اجتماعات الزعماء السياسيين من أجل البحث في ثلاثة محاور مهمة هي حزمة القوانين والأداء الحكومي والوظيفي والمصالحة الوطنية. وفي هذا الصدد نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عنه القول في تصريح صحفي إن مباحثات رؤساء الكتل السياسية التي تسير على ثلاثة محاور قطعت شوطا كبيرا في اتجاه بلورة موقف سياسي سيفضي إلى إبرام وثيقة وطنية تتفق عليها أغلب القوى السياسية على حد تعبير العاني. في غضون ذلك وفي محور الشؤون الأمنية، تواصل السلطات العراقية الأحد فرض الإجراءات المشددة التي بوشر بتطبيقها منذ مساء السبت بهدف حماية جموع الزوار الذين يتوجهون إلى مدينة كربلاء لإحياء مراسم الزيارة الشعبانية، وهي المناسبة التي تحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد وافتنا بالتفاصيل في سياق المتابعة التالية.
استكملت الأجهزة الأمنية جميع استعداداتها لتأمين الطرق وحماية الزوار المتوجهين إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى ولادة الإمام المهدي. ففي العاصمة بغداد فرضت قيادة عمليات بغداد حظرا للتجوال على سير العربات التي يسحبها الأشخاص أو التي تجرها الحيوانات، وأيضا الدراجات الهوائية والنارية ما عدا دراجات المرور، وذلك ابتداء من عصر السبت وإلى أشعار آخر، في حين استثنى الحاضر الأشخاص والمركبات. وقد بدأ المواطنون بالتوجه إلى مدينة كربلاء ونصبت سرادق كبيرة في المناطق التي يمر من خلالها الزائرون، وذلك لاستقبالهم وتقديم الطعام والشراب لهم. وفي أحد هذه السرادق أعرب عدد من الزوار عن ارتياحهم لهذه الإجراءات الأمنية، في حين اقترح المواطن أبو عقيل أن يكون هناك حظر شامل للتجوال.
نحن اليوم متوجهون لزيارة الإمام الحسين عليه السلام لإحياء شعار هذه الزيارة المباركة، اللي نرجو من الحكومة والأجهزة الأمنية أن تشدد الحماية الأمنية والانتشار المكثف لحماية الزوار، كما نرجو فرض حظر للتجوال على المركبات خوفا من حدوث أي انفجار يؤدي إلى وقوع ضحايا.
ومنذ يوم السبت شهدت بغداد انتشارا كبيرا للعجلات العسكرية العراقية، وعناصر من الشرطة والجيش توزعوا على جميع مناطق بغداد. وشيء جديد في الانتشار العسكري في شوارع بغداد هو تواجد سيارات الإسعاف في الساحات والتقاطعات مرافقة للعجلات العسكرية، وذلك لتقديم الخدمات الطبية. وبدت الحياة طبيعية في العاصمة بغداد، فعدم شمول المركبات والأشخاص بحظر التجوال أدى لأن تستمر الدوائر والمؤسسات الحكومية بالعمل، كما شهدت الأسواق إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للتبضع وشراء مواد أكثر من المعتاد تحسبا لأي طارئ، وهو أمر اعتادوه في مثل هذه المناسبات. من جهة أخرى أعرب الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أعرب عن ثقته بأجهزة الشرطة التي ستتحمل الثقل الأكبر في توفير الحماية للزوار على جميع الطرق الخارجية المؤدية إلى محافظة كربلاء حيث إحياء مراسيم الزيارة. وقد طالب خلف من المواطنين الالتزام بجميع تعليمات القوات الأمنية.
الوزارة لديها ثقل في هذه الزيارة، أرسلنا اللواء الآلي واللواء مدرعات، يعني سيكون متواجد هناك ثقل اللواء العالي كله مع قوات وزارة الداخلية اللي موجودة هناك وتعزيزاتها، وقوات من الجيش ستكون موجودة في هذه الأماكن لتأمينها. كل المحافظات المحيطة بمدينة كربلاء وأيضا من مدينة بغداد زائد المناطق الجنوبية ستؤمن بالكامل مثل ما أمنت الزيارة الأولى للإمام السابع.
كم نسبة الزوار يتوقعون
أن
يقومون
بالزيارة؟ والله تتوفين نسبة تتجاوز الملايين، يعني ملايين الناس.
وقادرين المنتسبيكم على توفير؟
مثل ما قدرنا بالأولى أكيد راح نقدر بالثانية، صارت خبرة كبيرة في هذا، يعني وزارة الداخلية يعني بذلت جهد كبير في تأمينها وأمنت إن شاء الله.
ماذا ستطالبون الزوار مثلا؟
يعني هو الالتزام بأوامر القوات الأمنية حفاظا على سلامتهم، قضية التفتيشات لا حرج منها، قضية عدم يعني تناول الأطعمة في الطرقات خوفا من التسمم من دس عناصر أخرى، الإخبار عن أي شيء مشبوه، والتعاون مع تعليمات أجهزة الأمن، هذا فعال.
إذاعة العراق الحر بغداد.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الدولية جدد الرئيس جورج دبليو بوش معارضته البدء في سحب مبكر للقوات الأمريكية من العراق، معتبرا أن العمليات الهجومية الجديدة ما زالت في مراحلها الأولى. وفي إشارته إلى الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق قال الرئيس الأمريكي في كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت إن نجاحات الشهرين الماضيين أثبتت أن الظروف على الأرض يمكن أن تتغير وقد بدأت فعلا بالتغير على حد تعبيره، وأضاف أن الشبان العراقيين يلتحقون بالجيش كما أن قوات الشرطة تقوم بدوريات في الشوارع ويتم تشكيل مجموعات لمراقبة الأحياء في المدن العراقية، كما أشار إلى أن العراقيين يتطوعون الآن بصورة أكبر بالإدلاء بمعلومات مهمة حول المتمردين وغيرهم من المتطرفين الذين يختبئون في وسطهم، الأمر الذي أدى إلى خفض كبير في عمليات العنف الطائفي. وقال بوش لا يمكن أن نتوقع أن تحقق الاستراتيجية الجديدة التي ننفذها النجاح بين ليلة وضحاها، ولكن بوقوفنا مع العراقيين أثناء أبنائهم ديمقراطيتهم فسنوجه صفعة مدوية للقاعدة وسنساعد على بث الأمل في الملايين في أنحاء الشرق الأوسط، وسنكسب صديقا وحليفا في الحرب على الإرهاب، وسنجعل الشعب الأمريكي أكثر أمانا بحسب تعبيره. وللحديث عن مدى التقدم الذي تحرزه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق والذي سيكون محور التقرير المرتقب تقديمه إلى الكونغرس من قبل قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي في بغداد راين كروكر، تحدثت إلى الباحث اللبناني في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق الذي أشار إلى أهمية إعادة النظر في الاستراتيجيات السابقة على نحو يؤدي إلى خفض أعمال العنف.
في الوقت الحالي بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جورج بوش، أنا أعتقد أنه من المطلوب اليوم وتحديدا في ظل ما يجري من أعمال عنف داخل العراق ومن هجمات تعرض لها أيضا الجيش الأمريكي في العراق وحلفائه، من الطبيعي وكان من المفترض أن يكون هناك إعادة تقييم للاستراتيجيات السابقة وإعادة صياغتها بشكل تؤدي إلى تخفيف أعمال العنف، بما يؤدي من نتائج إيجابية أيضا على الوضع العراقي الداخلي وما يشهده المجتمع العراقي من تشرذم ومن أعمال فقر وتراجع في منصوب الثقافي والتربية أيضا. وتحديدا من هذا المنطلق نستطيع أن نقول أنه إعادة صياغة الاستراتيجية الأمريكية اليوم في هذا الوقت ضروري، إنما ما أتمناه من سياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش أن تكون المعلنة منها والباطنية منها تخدم مصالح أيضا الشعب العراقي وتخدم طبيعة المصالح الأمريكية في المنطقة، لأنه إذا أراد جورج بوش أن يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة عليه أن يراعي أيضا بعض المصالح لأهل هذه المنطقة وتحديدا أهل العراق.
وفي رده على سؤال يتعلق بالأسباب التي تزيد من حدة العنف في أوضاع مشابهة للحالة العراقية شهدتها منطقة الشرق الأوسط والحلول التي يمكن أن تسهم في خفض معدلاته، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية عماد رزق:
حتى اليوم ما يجري هي أعمال عنف وحشية خلفيتها ممكن أن تكون دينية، إنما أنا ما أعتقده وتشابه مع بعض الحروب الأهلية في المنطقة أو في بعض المناطق الأخرى من العالم، نحن دائما راقبنا هذه الظواهر العنفية وكان دائما العنصر الديني هو المحرك لكل أي عملية إجرام تجري في أي بقعة في العالم. إذن الأفكار التي تغذي هذه الحركات الإجرامية داخل العراق أو تشابهها مع حركات عنفية جرت في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا كما عقبت في لبنان، أعتقد خلفيتها دينية، وربما إذا عالجنا بعض المشاكل أو الصراعات في الإيديولوجيا والمعتقدات الدينية بين شعوب المنطقة نستطيع أن نخفف من آثار هذه الأعمال العنف. وإذا ما تابعنا من نشاط بعض المدارس الدينية التي تبعد كل البعد عن الدين وعن الله نستطيع أن نخفف من أعمال هذه العنف. وإذا ما فتحنا من أفق الحوار بين الأديان والمعتقدات الدينية وحتى السياسية في المنطقة، أيضا نستطيع أن نساهم في تخفيف هذا التوتر وهذه الأعمال العنفية. وبذلك إذا ما جرى الترابط بين فتح الحوار بين المجموعات الدينية والسياسية وبين إكفال المدارس الدينية الغير منضوية تحت لواء المرجعية الدينية، بالإضافة إلى السياسة الأمريكية الاستراتيجية الجديدة التي تكلم عنها الرئيس جورج بوش، أنا أعتقد أن استراتيجية الرئيس جورج بوش لا يمكن أن تنجح حتى مع طلب الوقت لتنفيذ هذه السياسة إذا لم تكون يواكبها حوار بين المجموعات الدينية والسياسية في المنطقة عامة وليس في العراق تحديدا، وبين إقفال هذه المدارس الدينية الغير مرتبطة بمرجعياتها الدينية.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أخيرا، وفي محور الوجود العسكري متعدد الجنسيات، أعلنت القوات البريطانية العاملة في جنوب العراق الأحد سحب إحدى وحداتها مساء السبت من مركز التنسيق المشترك مع الشرطة في وسط مدينة البصرة. وجاء في نبأ بثته وكالة فرانس برس للأنباء أن القرار يشمل سحب نحو 500 من الجنود البريطانيين الذين كانوا في ذلك المركز وإعادة نشرهم في قاعدة مطار البصرة، فيما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيان للقوات البريطانية أن وجود تلك القوة الصغيرة من العسكريين البريطانيين في مركز التنسيق المشترك كان لدعم وتدريب الشرطة العراقية. وأوضح البيان أن إعادة انتشار هؤلاء الأفراد تأتي في إطار خطط لتسليم قصر البصرة إلى السيطرة الأمنية العراقية، رغم أن القوات البريطانية ما زالت في قاعدة القصر في الوقت الحالي على حد تعبيره. وكانت الحكومة البريطانية قلصت عديد قواتها المنتشرة في جنوب العراق من نحو 7200 فرد في العام الماضي إلى نحو 5500 عسكري حاليا، وانسحبت بريطانيا بالفعل من قاعدتين داخل البصرة، وتتواجد قواتها حاليا في قاعدة واحدة داخل المدينة في قصر للرئيس العراقي السابق صدام حسين. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بغيابك برمش وصاح لي لا تزعل.
تزعلي لا تزعلي لو غيرك بعيني حلي لا تزعلي أو مرة بغيابك برمشو صاح لي لا تزعلي انت الغزال الساكن لقلبي ابد انت الحبيب الساكن لقلبي ابد وانت اللي كاسل مر كاسل مر من ايدك للي لا تزعلي لو غيرك بعيني حني لا تزعلي الغزال الساكن القلب أبد انت الحبيب الساكن القلب أبد وانت اللي كاسل مر كاسل مر من ايدك حليلة بحر ليلي وخصرك ساحلي وثغرك عسل عناب طابو ساحلي شعرك بحر ليلي وخصرك ساحلي ثغرك عسل عناب طابو ساحلي رغم الدلال ورغم صدك والجفا رغم الدلال ورغم صدك والجفا فارس أنا فارس أنا وكل المواضع ساحلي لا تزعلي
لا تزعلي لو غيرك بعيني حني لا تزعلي هم الرجل يا بنت رمشو صاحبي لا تزعلي
انت الغزال ساكن القلب أبد انت الغزال ساكن القلب أبد وانت اللي كاسل مر كاسل مر من ايدك حليلة أشوف الناس والقلب بعده مرة أرد الحب ومرة أقربه خايف لصدق ضحكة عيونك إلي خايف لصدق ضحكة عيونك إلي خايف ليطلع خايف ليطلع حبك انتي مو إلي لا تزعلي
لا تزعلي لو غيرك بعيني حني لا تزعلي عمر بغيابك برمشو صاحبي لا تزعلي
انت الغزال الساكن القلب أبد انت الحبيب الساكن القلب أبد وانت اللي كاسل
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، بالتزامن مع الإجراءات الأمنية التي تتخذها الجهات المختصة لتوفير الحماية للزوار المتوجهين إلى مدينة كربلاء خلال الزيارة الشعبانية، اتخذت وزارة الصحة العراقية وكعادتها في مثل هذه المناسبات إجراءاتها الخاصة بتوفير الخدمات الطبية ونشر التوعية الصحية بين الزوار. جمال العبيدي لديها المزيد من التفاصيل عن خطة الإسناد الطبي التي جرى الإعلان عنها في مؤتمر الصحفي يوم الأحد.
وضعت وزارة الصحة والدوائر التابعة لها خطة الإسناد الطبي من أجل توفير المستلزمات العلاجية والوقائية لزوار الزيارة الشعبانية، والخطة الطبية مكونة من 5 أقسام تشمل تواجد فرق طبية على طول الطريق المؤدي إلى محافظة كربلاء، بالإضافة إلى توفير مختلف أنواع الأدوية. هذا ما أعلنه مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة في وزارة الصحة الدكتور جاسم لطيف خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الأحد.
قام الإسعاف الفوري بتهيئة إسعافاته في جميع حدود محافظة بغداد إلى حدود محافظة الحلة، وأيضا أرسل 10 سيارات إسعاف حديثة للمرابطة في دار الصحة كربلاء منذ عدة أيام. هناك 20 سيارة إسعاف تابعة لمنظومة الفرات الأوسط موجودة في النجف ووضعت تحت تصرف دار الصحة كربلاء، وبلغت جميع المحافظات القريبة من دار الصحة كربلاء بالتاهب وإسناد دار الصحة كربلاء بجميع احتياجاتهم. قام مصرف الدم بتعزيز مستشفيات بغداد ومستشفيات الحلة وكربلاء بأرصدتها الكافية من الدم. مركز السموم أيضا فيرسل إن شاء الله اليوم أو غدا فريق سموم للإشراف على الأطعمة والمشروبات التي تقدم للزائرين.
سيكون دوام المستشفيات في محافظات كربلاء والنجف والحلة على مدار 24 ساعة وابتداء من يوم غد الاثنين إلى ليلة الجمعة. هذا ما أوضحه الدكتور جاسم لطيف.
أيضا ننصح الزائرين الكرام بالابتعاد عن مصادر الطعام والشراب المجهول المصدر. المكاتب الدينية تبنت هذا الموضوع، كل مكتب في منطقة أو الرقعة الجغرافية التي يشرف عليها وزودت الناس الذين يقدمون هذه الخدمات للزائرين بباجات خاصة تعريفية حتى يعرف أنه هذا المعرف لدى هذه المنطقة. هناك بحدود 1,000,000 عبوة مياه اشترتها وزارة الصحة، إن شاء الله راح يكون متوفرة في الطريق. قسم منها توزع عن طريق سيارات الإسعاف وقسم عن طريق المفارز الموجودة، قسم في المراكز الصحية والمستشفيات اللي راح تكون على الطريق.
وردا على سؤال طرحته إذاعة العراق الحر حول النقص الذي تعاني منه دائرة صحة كربلاء فيما يخص قلة سائقي سيارات الإسعاف، أجاب مدير عام دائرة العمليات الطبية.
هو تم إعلامهم أو شعارهم بأنه يعينون سواقي إسعاف وفق نظام الحذف والاستحداث، هذه من ناحية. من ناحية أخرى في كل زيارة نشعرهم بإمكانية استخدام سائقي السيارات الخدمية الأخرى ليكونوا سائقي إسعاف خلال الزيارة. هذه صحيح أنه دار صحة كربلاء ربما أنه الكثافة السكانية أقل من كثير من المحافظات الأخرى، لكنه يقع على دار صحة أو كربلاء عموما يقع عليها عبء، لأنه الزيارات المليونية المتكررة بين فترة وأخرى إضافة للزيارات اليومية المتكررة خصوصا في ليالي الجمعة، هذا يتطلب بناء مستشفيات أكثر، توسيع السعة السريرية، زيادة عدد الإسعافات والسيارات الخدمية الأخرى، زيادة الكوادر الطبية والصحية التي تحتاجها المحافظة.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأكارم، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، والآن نتابع الشأن العراقي كما تناولته صحف بريطانية بقراءة أعدها ويقدمها لكم أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، ضمن جولتنا اليوم على الصحافة البريطانية نتوقف أولا عند مقال رأي نشرته الاندبندنت اون ساندي للزميل الأقدم لدى معهد سابان والمستشار من قبل 3 رؤساء أمريكيين حول الشأن العراقي بروس ريدل، يشير فيه إلى تزايد الانتقادات التي يوجهها معلقون أمريكيون إلى أداء القوات البريطانية في جنوب العراق. كما يؤكد التقييم الاستخباري القومي الأخير بأن العنف قد تنامى في البصرة في عقاب تقليص وجود قوات التحالف هناك، إلا أن الكاتب يعتبر أن هذا التحليل يسيء للجيش البريطاني إساءة كبيرة، معتبرا أن القوات البريطانية في العراق أدت مهمتها بكل شرف حسب تعبيره، فالمشكلة لا تكمن في الجنود بل في طبيعة المهمة التي أرسل من أجل تنفيذها. كما يشدد الكاتب بأن في ضوء قلة الحلفاء الذين ساندوا الولايات المتحدة في مغامرة الرئيس بوش في بلاد ما بين النهرين، لا يجوز توجيه الانتقادات إلى الحليف الوحيد الذي ساهم بقوة لا يستهان بها واحتفظ بوجودها هناك لفترة تجاوزت 4 سنوات. وينبه الكاتب إلى أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير دأب على حث بوش على اتخاذ خطوات مثل التعامل مع إيران والتقدم بعملية سلام جادة ومتواصلة من أجل حل النزاع العربي الإسرائيلي، ما كان سيساهم في العراق وفي المنطقة ككل في إيجاد الظروف الكفيلة بتنمية الاستقرار. ويخلص الكاتب إلى التشديد على ضرورة إعلان بوش ورئيس الوزراء البريطاني جوردون براون صراحة وبالتحديد بأنهما ينويان سحب جميع القوات الأجنبية من العراق بشكل كامل وشامل، وبأننا لا نسعى إلى الاحتفاظ بقواعد دائمة في العراق ولا إلى الحصول على امتيازات خاصة في صناعة العراق النفطية، بحسب تعبير ريدل في الاندبندنت اون ساندي. صحيفة الساندي تايمز نشرت تعليقا لكاتبتها في واشنطن سيرا باكستر تعتبر فيه أن الرئيس جورج بوش حين استذكر حرب فيتنام من أجل تبرير البقاء في العراق كان يستند إلى موجة جديدة من التاريخ المعدل الذي يؤكد بأن أمريكا لم تخسر تلك الحرب وإنما فقدت إرادة الانتصار فيها. وتنسب الكاتبة إلى مقربين من البيت الأبيض اعترافهم بأن إثارة مسألة فيتنام كانت مجازفة، فالأمريكيون يفضلون بشكل عام نسيان ما حدث في الهند الصينية وأن يتذكروا من كان المنتصر في الحرب الباردة. كما تنسب الكاتبة إلى القائد الأمريكي في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس أنه سيطالب بمزيد من الوقت لتتاح الفرصة الكافية لظهور نجاح حملة زيادة حجم القوات الأمريكية الأخيرة في العراق، كما كان أشار قبل توليه قيادة هذه القوات إلى ضرورة الاستفادة من دروس فيتنام. ويتمثل أحد هذه الدروس في الإدراك بأن عملية تطهير المناطق والسيطرة عليها يستغرق وقتا، كما تنقل عن الجنرال ريك لينش تأكيده بأن سحب القوات الأمريكية من المنطقة التي يشرف عليها إلى الجنوب من بغداد سيتيح للمقاتلين الشيعة والسنة على حد سواء إعادة تنظيم وتجميع أنفسهم في غضون 48 ساعة. وتخلص الكاتبة في تعليقها إلى أن بوش ربما يروق له أن يتخيل المؤرخين وهم يعيدون النظر بعد 30 عاما من اليوم في مجرى التاريخ ويروون سجله الحربي بشكل يتسم بالرحمة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الأمل لو ما صدق يجرى ما كفاني ما كفاني جروح ليه ودك تزيد انت تحكي جد او تمزح انت تحكي جد او تمزح ولا قصدك تحيشاني من جديد ولا قصدك تحيشاني من جديد احلفك بالله كملي بعد واشرح احلفك بالله كملي بعد واشرح يوم شافك سال عني اكيد يا يوم شافك سال عني كمل إذا تسمع وش قلت لا كمل إذا تسمع لا تمن بفرحتي في يوم عيد لا تمن بفرحتي في يوم عيد قلت له إني فيها نام وفيها أصبح قلت له إني فيها نام وفيها أصبح دايم ومهموم وكل وقتي وحيد دايم ومهموم وكل وقتي وحيد
مستمعين الأعزاء نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وحلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية ونتابع المشهد الثقافي برفقة حيدر الرشيد.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
تنامي النشاطات الشعرية على حساب السرد وغياب صحيفة ثقافية متخصصة من محاور هذا العدد. وفيه أيضا مؤسسة المدى الثقافية تفرد واحدا من نهاراتها لأطفال العراق المهجرين. أطيب التحايا وأسعدتهم أوقاتا. ورشة عمل أدبية في اتحاد الأدباء والكتاب. التأكيد على أهمية السرد في الأدب العراقي ومحاولة توجيه الضوء على النتاج القصصي والروائي باعتباره من أكثر الأجناس الأدبية حضورا وتوثيقا للثقافة العراقية المعاصرة. هذا هو الدافع نحو إقامة ورشة أدبية في اتحاد الأدباء والكتاب وتناول السرد في الأدب العراقي حصرا، وهي دعوة تنادى إليها عدد من القصاصين والروائيين في محاولة لإعادة الهيبة للقصة والرواية العراقية التي لم تأخذ نصيبها من الاهتمام بحسب اعتقادهم في المحافل والنشاطات الثقافية.
شوقي كريم حسن الأمين عام العلاقات التقنية في اتحاد الأدباء والكتاب. لأننا وجدنا في الآونة الأخيرة غياب القصة العراقية عن الساحة الثقافية العراقية، ولا ندري السبب، فقد تحولت كل الخطابات الثقافية إلى خطابات شعرية وإلى مهرجات شعرية، بالوقت الذي تؤكد القصة العراقية وهي التاريخ التوثيقي الحقيقي للثقافة العراقية ولما يحدث اليوم في الظلمة الوطنية، هي التوكيد الحقيقي لكل هذا. لهذا السبب تنادى جمع من أدباء من كتاب القصة والرواية ومن كبار قصاصين العراقيين إلى تأسيس هذا المشغل القصصي الذي أعتقد أنه سيضيف سهاما مهما في تحريك الحياة الثقافية العراقية التي أريد لها أن تكون سياسية ونريد لها أن تكون أداة جمالية لتحويل المثقف العراقي وتحويل الشارع العراقي إلى سمة حضارية، سمة يمكن أن تؤسس للعقل العراقي الجديد.
يراهن المشاركون بعمل هذه الورشة على الأرث الكبير للسرد في الأدب العراقي، وهو أرث هام من حيث الكم والنوع. وعلى مدى عقود من الزمن كان السرد إلى جانب الشعر يمثلان الشريانين الأكثر أهمية في جسد الثقافة العراقية. المتلقى العراقي تعاطى مع هذين الجنسين الأدبيين بذات الاهتمام طالما كان هناك نفس إبداعي في نص شعري كان أو سردي، ومن غير الخوض بالتفاصيل المتعلقة بالورشة المشار إليها، إلا أن أمرا واحدا في الأقل يمكن تأشيره بوضوح، هو وجود نوع من الحراك الثقافي في وقت الحاجة هي ماسة إليه.
صلاح زنقنا رئيس اتحاد الأدباء ديالة، لنا جلسة موسعة لقصاصين عراقيين لتأسيس مشغل للقصة العراقية، للقصة والرواية حقيقة والتحديد السردية العراقية. كون هذه السردية والقصة والرواية مهمشة بشكل أو بآخر ضمن نشاطات اتحاد الأدباء، فنحن مجموعة من القصاصين والروائيين والنقاد آلينا على أنفسنا أن نقوم بتنشيط وتفعيل القصة وشأن القصة، وإلى ذلك يعني استضافة عدد من القصاصين والروائيين للحديث عن تجاربهم. نرى كل الأمسيات والندوات والجلسات هي شعرية، كون الشعراء يهيمنون ويسيطرون على معظم مؤسسات الثقافية، ولهذا ترى أن النشاط الشعري أكثر يعني فعالية من النشاط الآخر سواء كان قصصي وحتى المسرح أحيانا. يعني
الصحف والمطبوعات الثقافية بين الواقع والطموح. كنا قد تناولنا هذا الموضوع في المجلة قبل عام أو يزيد، والجديد في هذا الموضوع أنه ليس فيه جديد، فعلى الرغم من مرور 4 عوام على التغيير في العراق وما رافق ذلك من صدور العشرات من الصحف والمطبوعات اليومية والأسبوعية، إلا أن شكوى ما تزال قائمة بشأن غياب صحيفة ثقافية متخصصة تتصدى للواقع الثقافي الجديد بكل تحولاته ونتاجاته وأسئلته. وظلت محاولات إصدار مثل هذه المطبوعات هي محاولات خجولة تنتهي إلى الفشل والتوقف عن الصدور في أغلب الأحيان.
زعيم النصار شاعر وصحفي
بعد سقوط النظام السابق صدرت أكثر من 200 صحيفة عراقية متفاوتة النوع، منها صحف يعني لم تكن لها أهمية. بعد ذلك الحقيقة تقدمت بعض الصحف بنوعية مثل الصباح، جريدة المدى، المؤتمر. لم نجد في هذه الصحف أصلا صفحات ثقافية متخصصة بشكل يعني منفتح على الناس، بشكل يدعو إلى احتواء كل الظواهر الثقافية العراقية أو كل الأسماء التي تعمل في الثقافة العراقية. ولم نجد أيضا صحيفة متخصصة في الثقافة العراقية. عندما نقول الثقافة العراقية نقصد الثقافة متداخلة بالأدب، القصة والشعر والنقد والمسرح والسينما والموسيقى. فقط صدرت جريدة أسبوعية اللي هي الأديب. جريدة الأديب كانت جريدة نوعية، جريدة مهمة حقيقة، عملت على تنمية ثقافية جديدة، اجتذبت أسماء مهمة، أسماء من خارج الوطن وأسماء من داخل الوطن، لكن تعثر هذا المشروع بسبب أعتقد التمويل.
مسألة التمويل وغياب الممول المغامر الذي يحمل هما ثقافيا بالدرجة الأولى هي مسألة ترتبط بما هو معاش ويومي وما يفرضه الواقع من اشتراطات وأولويات على المواطن العادي والمثقف على حد سواء. لكن الحاجة إلى صحيفة ثقافية متخصصة ومستقلة تبقى مطلبا للكثير من المثقفين الذين يرون إن الصفحات والملاحق الثقافية التي تصدرها الصحف الرسمية وغير الرسمية لا تلبي الحاجة ولا تستوعب الكم الكبير من النتاجات التي لا تجد طريقها إلى تلك الصحف.
حقيقة الآن الممول هو السبب الرئيسي في إنشاء هكذا صحف. الممول لا يريد صحيفة متخصصة بالثقافة فقط، يسعى إلى المشاركة بالعملية السياسية، لهذا تراه يساهم أو يساعد في إصدار صحيفة سياسية لغايات تخصه. لذا نجد الجريدة الثقافية منحسرة تماما. وحتى أكو أحد الأصدقاء أعتقد اسمه كامل التلفي حاول إصدار جريدة الآن وهي جريدة ثقافية متخصصة، ولكن أيضا تعثرت بسبب التمويل. يبدو الممول عنده طموحات سياسية، لذا لا يريد أن يدخل هذا المعترك الثقافي، يدخل المعترك السياسي، هذا من جانب. لذا المثقف، أنت تعلم أن المثقف العراقي في حالة عوز دائم، ليس باستطاعته أن يعمل جريدة متخصصة في الثقافة. كلنا لدينا طموحات أن نقدم صحف ثقافية خاصة أو مجلات ثقافية خاصة من أجل استيعاب هذا الكم الهائل من الإنتاج الأدبي المعطل نشرة، المعطل طباعتي. أيضا يعني نمر على قضية الطباعة. قضية الطباعة قضية أيضا تعاني من دعم الحكومة. الدولة لم تساهم في دفع المطبوع العراقي إلى الأمام.
متابعات ثقافية. من الأنشطة الثقافية والفنية التي جرت مؤخرا في بغداد، أقامت مؤسسة المدى الثقافية احتفالية فنية دعت فيها الأطفال العراقيين المهجرين من مناطق سكناهم، وتضمنت الاحتفالية العديد من الفعاليات والمسابقات الترفيهية والفنية.
جاءنا مجموعة من الأطفال المهجرين من عموم بغداد من كل الأطياف، نظمنا لهم هاي الفعالية اللي تتضمن أنشطة كثيرة. أول شيء عندنا مسرحيات، مشاهد قصيرة، شعر، غناء، موسيقى، معرض كتاب، تشكيل. ندرب الأطفال على مجموعة من الخطوط والرسومات على أيد بعض الفنانين المعروفين. عندنا معرض للفنانة الطفلة المتبنات من قبل المدى، الطفلة فاطمة أكرم، معرض شخصي أول إلها. أكو مسابقات وجوائز وألعاب، وبنفس الوقت إحنا دعينا أيضا مجموعة من المسؤولين والمعنيين بالأسرة والطفل والمرأة. غادة العاملي مدير عام مؤسسة المدى.
تم خلال الاحتفالية تقديم مسرحية تربوية بعنوان الذئب المزيف، قدمتها الفرقة الوطنية لمسرح الطفل، وهو عمل مسرحي بعث برسائل دالة على قيم الخير والجمال.
دكتور حسين علي هارف، فنان مسرحي وأستاذ جامعي في كلية فنون جميلة. سعداء بمشاركتنا في هذا النهار المتخصص والمتميز كونه مخصص للطفولة، هذه الشريحة التي يعتبرها هي الأكثر تضرر من شرائح المجتمع في العهد السابق وإلى الآن. مشاركتنا هي من خلال مسرحية الذئب المزيف اللي هي من تأليفي ومن إخراج زميلي الفنان عباس الخفاجي، وتمثيل نخبة من ممثلي الفرقة الوطنية لمسرح الطفل في دارة المسرح، منهم الفنانة سهر عويد، الفنان طارق شاكر، ونطراس خضر، وبالإضافة إلى فرقة السنافر اللي يشتركون بأدوار مميزة. المسرحية طبعا مسرحية تربوية تعليمية تريد أن تصل أو توصل رسالة إلى الطفل المتلقي أنه أن القوي ليس من أخاف بالشر أحد، وأن القوي المعتمد هو الإنسان الذي يمد يد الخير والمساعدة، وأن القوي هو القوي بفكرة وبقيمة الجميلة وليس بقدرته على إخافة الآخرين وإرهابهم وتخويفهم، هذه ليست القوة الحقيقية. يعني مسرحية تربوية.
تعال حبيبي مشي، تعال يا أمي.
كما جرى تقديم فعالية موسيقية قدمها مجموعة من الأطفال تحت إشراف أساتذة مختصين في التربية الفنية.
تعال
أنا رجاء حسن الرهيمي، مدرسة موسيقى استخدم تربية موسيقى للطفل، وكنت خارج العراق وكنت أنا مريت بهاي التجربة، فيعني جيت بديتها مع أطفال مكتبة الطفل العراقي العامة، كوننا فرقة موسيقية قسم أناشيد ينشدون وقسم يعزفون للعزم، فكانت يعني تقريبا تجربة شفتها أنا بنظري نجحت، يعني لأن كل الأطفال واحد قام يغار من الثاني ويشتري بيانو صغير على مود يعني حتى يتعلم هو أم يعزف، وما شاء الله يعني خلال شهر صارت عندنا فرقة موسيقية وغنائية، وهذا شيء جيد بالنسبة للطفل، يعني محروم من هواي مسائل صار كثير من السنين ما عنده حتى نشاط فني، ما يعرف أي حاجة عن الموسيقى، والموسيقى هي أثبتوا العلماء أن الموسيقى في الطفل في رحم أمه هو أول ما يتكون عنده الحس الموسيقي. وأنا يعني سعيدة طبعا جدا لأن شفت الأطفال كلهم دايس يجيبون ويحبون الموسيقى وفرحانة جدا بهذا العمل. إحنا راح نقدم نشيد ترحيبي ونشيد عن الوطن، نشيدين يعني أنني أهوى بلادي ومرحبا بالضيوف، ترحيبي بالضيوف الكرام اللي موجودين هنا.
وقرص تفاحات الوجنة هذا الختمة أشبع منا بيها شيء يعني بيها شيء.
بذلك نطوي أصدقائي صفحات المجلة بانتظار عدد وموعد قادم يجمعنا وإياكم. تقبلوا منا أرق التحايا وأطيب الأمنيات، إلى اللقاء.
تلون في خدها وفمها تغمز لي وتجري على أمها، إلا خذها بحضني وضمها بيها شي قولوا بيها شي
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.